أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فولدنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. موسى هو نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقومه هم بنو إسرائيل، وأصل القوم في لغة العرب اسم جمع لا واحد له من له، وضع للذكور دون الإناث، وربما دخلت الإناث فيه بحكم التبع. والدليل على أن له القوم يختص بالوضع في الذكور دون الإناث قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله: ولا نساء من نساء زاهدة. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فدل على أن العرب تخص به النكور. والدليل من القرآن على أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع قوله تعالى في ملكة اليمن: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله أمة مبتدأ فزغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على المجرور قبله. والأمة الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه. وقد جاء في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح يجهد في كتاب الله، فمنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه، وهذا أكثر إطلاقات الأمة كقوله هنا ومن قول موسى أمة، كان الناس أمة واحدة. ونحو ذلك من الآيات. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به كقوله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان، ومن قوله تعالى قال للذين جاء منهما وادكر وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومن بهذا المعنى قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى مدة معينة في علمنا. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين، وهذا الإطلاق مشهور في القرآن كقوله ذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير لا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب. ومنه قول نابغة نبيان حلفت فلم أترك لنفسي شريبة وهل يأثم أمة وهو طائع، يعني أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصدا أبدا. هذا يقوله جاهلي فكيف بالمسلم أما ينبغي له أن يقول. وهذا معنى قوله ودين عدل يهدون بالحق أي يهدون الناس بالحق، والمراد بالحق الذي يهدون به الناس هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسوله. وده أي بالحق المذكور يعدلون يفيدون العدالة المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط، فالعدالة المشي على الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط. وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق، وهذا المعنى جاء مصرحا به في آيات كثيرة كقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وفقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا الآية. وكقوله وفي آيات كثيرة وإن كقوله في آيات كثيرة تفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها تؤتى أجرها مرتين, أجر إيمانها الأول بموسى وكتابه وإيمانها بمحمد وكتابه. نص الله على هذا في سورة القصص في قوله فلقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية. وهذا معنى قوله ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي الأمة المقتصدة المذكورة في قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه الأمة غاية ما نوه الله به عنها أنها مقتصدة. وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما نوه عنها وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة, ذلك في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل فيهم سابقا بالخيرات فوق المقتصد فوعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله جنات عدن يدخلونها تعلمنا فيها من أساور من هذه الآية. فآية باطل هائل فدل دلالة عظيمة واضحة على عظم هذه الأمة المحمدية وعلى عظيم نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء وهو الاختيار من الله. ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد.
اليوم يوم الخميس الموافق 2 رمضان المبارك لسنة 1400
هو الفضل الكبير من الله عليكم. ثم وعد الجميع والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولن يبقى عن الطوائف الثلاثة كالموعودة بالجنة ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار, لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فلا يخفف عنه من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول حق لهذه الواو في سورة فاطر أن تكتب دماء العينين، يعني واو يدخلونها لأنها واو شاملة بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي عرفت هذا الكتاب، وعلى رأسه مظالم لنفسه. وأصح التفسيرات للظالم والمقتصد والسابق بالخيرات في آية فاطر هذه أن الظالم هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرى، فهو من الذين قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ينتهي عن المحرمات ويأتي بالواجبات ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك الحرام أو أداء الواجب. السابق بالخيرات والذي ينتهي الأوامر ويجتنب النواهي ويتقرب إلى الله بالنوافل. وقد ذكرنا مرارا أن العلماء اختلفوا في السبب الذي قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من الله الذي لا يخلف الميعاد بجنات عدن وما فيها من النعيم. فمن عناد الظالم لنفسه أن يقدم على السابق بالخيرات والمقتصد. فقال بعض العلماء هذه الآية من سورة فاطر مقام إظهار كرم رب العالمين وشدة رحمته ولطفه بعباده، فقدم الظالم لئلا يقنط، تأخر السابق بالخيرات لئلا يعجز بعمله ويحبط. وقال بعض العلماء قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لأن السابقين قليل المقتصدون أقل من الظالمين. هذا معنى قوله من قوم موسى أمة يهدون بالحق وفيهم يعدلون. وسيأتي حديث عند قوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه لكم، وقد أعطي القوم مثلها يعني قوم موسى في قوله هنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولكن آية فاطر هذه التي ذكرناها جادت بالسابق بالخيرات وبالوعد بالجنات للجميع، وفيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الآيتين هنا في سورة الأعراف. اقرأ.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إن استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
قطعناهم مهلك عشرة أسباط أمما، عبده يروي قطعناه عائد إلى قوم موسى، فقوله قطعناهم فيه وجهان معروفان من التفسير، فبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله اثنتي عشرة. قال بعض العلماء قطعناهم أي صيرناهم قطاعا، وعلى هذا فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى صيرنا، فمفعوله الأول هو الضمير قطعناهم، ومفعوله الثاني اثنتي عشرة أي صيرناهم اثنتي عشرة فرقة. وقال بعض العلماء قطعناهم معناه فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض، لأنهم أبناء اثني عشر رجلا، وكل رجل صار من نسله قبيلة، والسرق في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد إسماعيل، فيعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له هنا عشر ابناء، كل ابن منهم ولد له نسل، فصار كل ابن منهم قبيلة، فالقبائل عندهم تسمى أسباطا، فالأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والمفسرون يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل، ذكرها إنما هو عن طريق الإسرائيليات، فليختلفوا فيها، منهم من يقول هم عبيدين وشمعون ويهوذا وربالون ويشجر وداب وتفتات وحاك وإشر ويوسف وشقيقه بنيامين، ومنهم من يذكر غير ذلك، فلا طريق صحيحة تثبت ذلك، إلا أن الأظهر أن هؤلاء الاثنتي عشرة أن كل واحدة منهم من سرق من أولاد يعقوب، كما تقدم في قوله وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، لأن كل سرق من هذه الأسباب بعث الله موسى فيه نقيبا، سيدا يتفقد شؤونه وأحواله، لتكون تلك الرجال من عشر يطلعون موسى على سرائر قومهم، فيهون عليه الإصلاح من شؤونهم. وليا قال هنا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، فعلى أن قطعنا بمعنى صيرنا، اثنتي عشرة هو المفعول الثاني، فعلى أن قطعنا بمعنى ميزنا بعضهم عن بعض وفرقنا بعضهم عن بعض، لنجعل على كل فرقة منهم نقيبا. فقوله اثنتي عشرة حال هي حال جامدة مؤولة، أي ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو اثنتي عشرة. واختلف العلماء في مميز اثنتي عشرة، فظاهر القرآن أن مميزه أسباطا، ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله إلا الثلاثة من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافا إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد، التمييز المطابق للعربية المعروفة. لو قيل قطعناهم اثنتي عشرة سبقا، وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع سبط يضمن معنى القبيلة، وأن السبط أن الأسباط القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة، وعليه ذا المعنى قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، الأسباط بمعنى القبيلة، فهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل، والذي اختاره غير واحد من المحققين أن المميز محذوف، دل المقام عليه فقطعناهم اثنتي عشرة فرقة. وقوله أشباط بدل من اثنتي عشرة، وأمما بدل بعد بدل على الصلاة، ولا مانع من إتيان البدل بعد البدل كما هو معروف في علم العربية وقد وجد في كلام العرب، وهذا معنى قوله وقطعناهم اثنتي عشرة أشباطا أمما، كل فرق منهم أمة أي خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. وأوحينا إلى موسى ذكر جل وعلا هنا بعد ما أنعم الله به على الإسرائيليين في السير يذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم، ويذكرهم أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف بعدم طاعة الله ورسله، لأن سبب آياته أن الله لما أنجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وأمرهم بقتال الجبارين أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فهد أنت وربك، فقاتلا إنا هنا هاهنا قاعدون. فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فضرب الله عليهم السيف 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتوهون في الأرض يصبحون حيث أنسوا، فإذا مسوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس. الله ضرب عليهم هذا السيف وأصحاب الأخبار والتاريخ مطلقون على أن موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام توفيا في السير، ثم إن صار الخليفة بعد موسى يوسى بن نون بن إبراهيم بن يوسف عليهم السلام، هو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة البقرة. لما كان بني إسرائيل في السير هذه 40 سنة أصابهم العطش، شكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبجست منه 12 عينا، والشكوا له من حر الشمس، فولل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشكوا له من الجوع فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة، وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف. وأوحينا إلى موسى استسقاه قومه، أوحى الله إلى نبيه موسى حين استسقاه قومه. الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء لشيء في سرعة وخفاء، هو إيحاء هذا معناه اللغوي، والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي غيره من المعاني. فالوحي الشرعي معروف هو ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلا، ربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة، فظاهر حديث ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك، وقد يكون الوحي بواسطة الملك، وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة، تسميه العرب وحيا، فكل من ألقى شيئا بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام العرب. ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة وعلى الإشارة وعلى الإلهام، لأن كل من هذه يقرأ في سرعة وخفاء يطلقون الوحي على الإبهام. ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر فيلهمها. ويطلق الوحي على الإشارة. هو أصح القولين في قوله عن زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة لأنها معا ترقى بأفعال سريعة خفية. وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كبير مشهور في كلام العرب. وكان بعض المفسرين يقول منه قوله في زكريا: فأوحى إليهم أي كتب لهم، فالأوهر بإشارة، ما يدل عليه قوله إلا رمزا: اذكر ربك كثيرا. وإطلاق العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في كلامها، كثير جدا في أشعارها. ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته: فمدى ذو الريان حري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. الوحي جمع وحي وهو الكتابة، ويفعل مجموع على فعود كفرس وفلوس. ومنه قول عنترة: كوحي الصحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم قنطيني. وقول نابغة لبيان: دار لأسماء بالغمرين ماهلة كالوحي ليس بها من أهلها أرم. وقول نابغة لبيان أيضا: لمن الديار أشيتها بالفجفج كالوحي في حجر النسيل المخلد. ومنه قول الغمة: سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف. وقول جرير: كأن أخا الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي. وهو كثير مشهور. هذا معنى قوله: فأوحينا إلى موسى نبي الله موسى بن عمران في استسقاه قومه والمقرر في فن التصريف أن استفعل من أبنية الطلب، لأن السين والتاء تدلان على الطلب. واستسقى معناه طلب السقيا، واستطعم طلب الطعام، واستنزل طلب النزول إلى غير ذلك. ليستسقاه قومه طلبوا منه السقيا، أن يسأل الله لهم فيسقيهم. وقوله أن يضرب بعصاك، أن هذه هي التي يسميها علماء العربية أن المفسرة، وضابطها أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه حروف القول. لأن أوحينا إلى موسى يتضمن معنى قلنا لموسى، وليس فيه معنى القول. ومعنى كونها تفسيرية أن ذلك الذي أوحي إلى موسى يفسره ما بعد أن، هو الأمر بضرب الحجر تندجس منه نسعة رفع عينا. بعض علماء العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال الطلبية، وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. قوله أن اضرب بعصاك، العصا معروفة يعرفها كل أحد، وألفها مبدلة من واو، فلو هميت لقيل فيها عصوان. ومنه قول الرمة: قيل على ابن عقبة فجاءت بنفس العنكبوت كأنه على عصويها سابري مستبرق. وقوله الحجر: قال بعض العلماء هذه الألف واللام تدل على عهد، وأنه حجر كان محفوظا عند موسى. بعض العلماء يقول هي لمطلق الجنس، وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها. ومن زعموا إنه حجر مربع كان يحمله في السيف معه في مخلاته، فيضربه بالحجر لكل جهة من جهاته الأربع، تنفجر فيها ثلاث عيون فيكون المجموعون كعشرة عينا. وقال بعض العلماء هو كلما نزل في محل أخذ حجرا منه وضربه انفجرت منه تلك العيون. وقال بعض العلماء هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأه الله مما قالوا لأن نبي الله موسى كان بني إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر ويغتسلون بعضهم ينظر إلى بعض وهم عراه وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه أحد بل يبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد وكانوا يقولون ما منعه أن يغتسل بمرامنا إلا أنه آذر فالآذر المصاب بالأدرة والأدرة انتفاق إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض فيوما وضع ثوبه على حجر فأجرى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني إسرائيل فاشتد موسى يعدو في أهل الحجر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى رآه بني إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال سالم من العذرة كل السلامة. فقالوا والله ما بموسى من بس. يذكر بعضهم أنه قيل له احتفظ بهذا الحجر فإن له لسأنا وأنه هو الذي كان يضربه بعصا. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء منها. هذا معنى قوله أن يضرب بعصاك الحجر فانبجت فيه هناك عشرة عينا. قال في سورة البقرة فانفجرت من هناك عشرة عينا. قال في سورة الأعراف هنا فانبجست من هناك عشرة عينا. وأكثر العلماء العربية على أن معنى الانبجاس والانفجار أن معناهما واحد بل هو مختلف. وكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة. وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون أولا قليلا ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجارا. وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء في سورة البقرة في منتهى والأظهر أنهما سواء هو معروف في كلام العرب. وقد قال العجاج وانحلبت عيناه من فرق ليس وكيف غربي بارد تبجس يعني في قوله تبجس أي أفرغ ماء كثيرا في الحوض. وهذا معروف في كلام العرب. وقوله ابنة عشرة عينا العين معروفة وهو كل ماء كثير سميه العرب عينا قد علم كل أناس فالأناس اسم جمع لا واحد له من لهوه. والمعنى أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم أعينهم التي يشربون منها لأنهم هنا عشرة أسباط الأمماء. والحجر فيه هنا عشرة عينا فكل أمة لها عين وكل أمة عرفت عينها تشرب منها. وهذا معنى قوله قد علم كل أناس مشربهم ولنا عليهم الغمام. الغمام هو السحاب وهو وعاء الماء. وقالوا وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. أكثر المفسرين على أن المن هو الترنجبين والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول الندى والثلج ثم يجتمع كثيرا لونه أبيض وطعمه طعم العسل فهو عسل أبيض أو شيء يشبه العسل الأبيض بالغ في الحلاوة واللذاذة. وقال بعض العلماء المن أعم من هذا وتدلوا بحديث الصحيحين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمأة من المن وماءها شفاء للعين، في بعض رواياته من المن الذي أنزل على موسى، جاءت في بعض روايات الحديث فبعض العلماء يقول الظاهر أن المن كان أعم من الترنجبين، ويختار علماء التفسير يقولون هو الترنجبين، والحديث على نوع التشبيه، وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمعة من ذلك المن الذي أنزل إليهم، وقوله والسلوى التحقيق أن المراد بالسلوى طائر، وعليه جماعة المفسرين، قال بعض العلماء هو طائر يشبه السمانة، وقال بعض العلماء هو السمانة بعينه، وهو طائر فالترنجبين شبه الشراب والفاكهة، والسمانة لحم طير لذيذ، وهو أكل من غذاء عظيم لذيذ. أما تفسير السلوى بالعسل فقوم زعموا إن العرب لا تطلق السلوى على العسل، والتحقيق خلاف هذا، وأن إطلاق السلوى على العسل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب، إلا أنه صحيح في العربية وليس صحيحا في التفسير، لأن المراد بالسلوى في الآية ليس العسل، وإن كانت السلوى تطلق على العسل إطلاقا صحيحا معروفا، ومنه قول الهذل وقاسمتها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إلى ما نشهرها، والسلوى العسل ونشهرها نستخرجها، والشور استخراج العسل خاصة، هذا معنى قوله وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لهم كلوا، هذا أمر إباحة، وفيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوعة بالهمزة يجوز حذف همزتها في الأمر فلا نور لها، وهي أخذ وأمر وأكل، تقول في الأمر منها خذ مر كل بقياس مضطرب، إلا أن أمر إذا كان قبلها واو قبل الهمزة واو أو فاء كان إنبات الهمزة في الأمر أفصح، منه قوله وأمر أهلك بالصلاة، فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء فإسقاط الهمزة في الأمر أفصح، كقوله صلى الله عليه وسلم مرهم بالصلاة للسبع مره فليراجعها ونحو ذلك، هذا معنى قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، كهذا الطائر الذي هو السمانة، وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن، أغير ذلك على أنه أعم من الترنجبين، والطيب هنا شامل طيب الإباحة وطيب اللذاذة، لأن الطيب يطلق إطلاقين، يطلق طيبا من جهة الإباحة وعدم الشبهة، ويطلق طيبا من جهة اللذاذة وحسن الأكل، وهو جامع لهما هنا في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا من المن والسلوى، وهم منهيون عن الادخار، وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب على الله، إن مخالفاتهم عند الإنعام عليهم ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما ظلموا الله في ذلك، وما ظلموا إلا أنفسهم، أي وما ظلمونا بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله وما ظلمونا هو نص صريح على أمرنا في الفعل لا يدل على إمكانه، لأن الله نفى ظلمهم له، ونفيه جل وعلا ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك، سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، لكن كانوا أنفسهم يظلمون، قدم المفعول يجري الاختصاص حين يظلمون بذلك الا انفسهم. ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا لما يرضيه وان يرفق بنا فلا نظلم انفسنا ولا نظلم احدا. اللهم وفقنا حتى لا نظلم انفسنا ولا نظلم احدا من خلقك. ربنا اتنا في الدنيا